سبب غير مادي كالحزن والغم والهم، كذلك قد يكون السبب المزيل لها سببا غير مادي، سببا ملكوتيا، سببا مرتبطا بالله، كالصدقة، كصلة الرحم، كالدعاء. ورد عن النبي محمد إن للرحم لسانا طلقا ذلقا يوم القيامة، يقول يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. الإنسان الذي يقطع زيارة خاله، عمه، أخته، أخيه، الرحم القريب منه قاطع للرحم. إن صلة الرحم تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتعمر الديار وتنشئ الآجال، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله. صلة الرحم سبب ملكوتي يؤثر في القضايا المادية، يشفي الأمراض، يدفع البلاء. الصدقة ورد عن النبي محمد إن الصدقة تدفع البلاء، وقد أبرم إبراما. إذن هذا سبب يؤثر في دفع البلاء. الدعاء لا يرد القضاء، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله لا يرد القضاء إلا الدعاء، وذلك قوله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. من هنا نفهم ما معنى التأثير الملكوتي للصلاة. القرآن الكريم يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. كيف أستعين بالصلاة وأنا مريض بالقرحة؟ علاقة الصلاة بمرض القرحة. كيف أستعين بالصلاة لتوفير رزقي؟ مثلا أنا طالب عندي امتحانات في الجامعة وأريد أتفوق وأنجح في هالامتحانات، ايش علاقة الصلاة بورقة الامتحان؟ كل العلاقة تتبين مما ذكرنا. كل الموجودات، كل الأعمال، كل القضايا المادية لها عنصر ملكوتي، فتحتاج إلى سبب ملكوتي، والصلاة سبب ملكوتي يؤثر في كثير من الأمور. واستعينوا بالصبر والصلاة. من لم يدرك طعم الصلاة، من لم يدرك التأثير الملكوتي للصلاة، يرى الاستعانة بالصلاة وهم، يرى الاستعانة بالصلاة خيال، يرى الاستعانة بالصلاة كبيرة ثقيلة على صدره. لكن الخاشعين الذين ذاقوا طعم الصلاة وعرفوا معنى الصلاة يرون أن الاستعانة بالصلاة أمر ضروري. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نأتي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا، المؤثر في قضايانا كلها، الصلاة الحقيقية وليست الصلاة الصورية. ما هي الصلاة الحقيقية؟ الصلاة الحقيقية هي الصلاة المشتملة والمنطوية على الدعاء الحقيقي، على ارتباط القلب بالله عز وجل. لاحظوا الآية المباركة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إيش معنى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني؟ يعني إذا صدر منه دعاء حقيقي. ليس كل دعاء دعاء، ليس كل دعاء دعاء حقيقيا، هذا نظير أن يقول لك إنسان أكرم العالم إذا كان عالم، يعني إذا كان عالم حقيقي، استمع إلى الناصح إذا كان ناصح، يعني إذا كان ناصحا نصحا حقيقيا. هنا الآية تقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي متى إذا دعاني، يعني إذا صدر منه دعاء حقيقي. ما هو الدعاء الحقيقي؟ الذي إذا تضمنته الصلاة وتطيبت به الصلاة أصبحت الصلاة صلاة حقيقية، أصبحت الصلاة ذات تأثير ملكوتي على أرواحنا، على سلوكنا، على تصرفاتنا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، متى نرى الصلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ متى نرى الصلاة تؤثر على تصرفاتنا وسلوكنا؟ إذا كانت صلاة مشتملة على دعاء حقيقي. ما هو الدعاء الحقيقي؟ التفت جيدا، الدعاء الحقيقي له عدة أركان تعرض لها علماء العرفان استفادة واستقاء من الروايات الشريفة. الركن الأول الإخلاص. الدعاء لا يكون بدون إخلاص، ومعنى الإخلاص أنك عندما تدعو تعتقد أن لا مؤثر في الكون إلا الله عز وجل، هو مصدر الأثر، هو مصدر المدد، هو مصدر الفيض كله. ورد في الحديث الشريف أنا عند ظن عبدي المؤمن فليظن بي خيرا. إذا اعتقدت أن الله سيخرجك من الجهل إلى العلم، إذا اعتقدت أن الله سيخرجك من المرض إلى الشفاء، إذا اعتقدت أن الله سيخرجك من الهموم إلى البهجة، إذا اعتقدت اعتقادا راسخا كان الدعاء منبعثا عن الإخلاص. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله عن الله جل جلاله إذا اعتصم عبد بمخلوق دوني قطعت دونه أسباب السماوات والأرض، فإذا سألني لم أعطه وإذا دعاني لم أجبه. لماذا؟ لأنه اعتصم بالمخلوقين ولم يعتصم بي ولم يلجأ إلي. وإذا اعتصم عبدي بي دون خلقي ضمنت له السماوات والأرض رزقه، فإذا سألني أعطيته وإذا دعاني أجبته وإذا استغفر لي غفرت له ذنبه. الإخلاص، أن تعتقد أن المصدر مصدر الفيض، مصدر العطاء. أنت تريد وظيفة، لن تحصل على الوظيفة إلا بتوفيق من الله. أنت تريد شفاء من المرض، لن تحصل على شفاء إلا بمدد من الله. أنت تريد أن تحصل على زوجة صالحة، ذرية صالحة، لن يتم ذلك دون الاعتقاد بأن الله هو مصدر الفيض، هو مصدر العطاء، هو مصدر الرزق. الإخلاص بمعنى الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. هذا لا ينافي أن الإنسان يتوسل بالأسباب المادية، لكن تبقى الأسباب المادية أسباب كما يقول الفلاسفة أسباب إعدادية وليست أسباب مفيضة. فرق بين السبب الإعدادي والسبب المفيض. هذه أسباب إعدادية، مثل شنو؟ مثلا أنا الآن أريد أروح إلى المأتم، أقدر أروح للمأتم بدون رجل؟ ما أقدر. الذي يذهب للمأتم أنا، لكن الرجل وسيلة وسبب إعدادي. أنا السبب المفيض لأن الإرادة مني والقدرة مني، وأما رجلي فهي سبب إعدادي. أنا السبب المفيض ورجلي سبب إعدادي. أيضا الإنسان عندما يصاب بمرض وينصحه الطبيب بشرب الدواء، شرب الدواء سبب إعدادي، لكن المفيد للشفاء هو الله. وإذا مرضت فهو يشفين. السبب المفيد هو الله، وشرب الدواء سبب إعدادي. إذا اعتقدت أن المفيد الحقيقي لكل شيء هو الله وما سواه وسائل وأسباب إعدادية، حينئذ يكون عنصر الإخلاص والركن الأول قد حصلت عليه. الركن الثاني ألا وهو التواصل. الدعاء مو موسمي، ناس يتعاملوا مع الدعاء بشكل موسمي، إذا جاء رمضان جاء وقت الدعاء، وطول أيام السنة الدعاء مو لازم. زين، الدعاء ليس فاكهة موسمية، الدعاء ليس طقسا أسبوعيا، إذا جاءت ليلة الجمعة جت ليلة الدعاء وإلا ماكو دعاء. لا، لابد أن يكون الدعاء همك وشغلك ودأبك في كل وقت. أنت خارج للعمل تتوجه إلى الله بقلبك، أنت رجعت من العمل تتوجه إلى الله بقلبك، أنت تجلس على الطعام تتوجه إلى الله بقلبك. هذا التوجه القلبي هو الدعاء. التواصل مع الله عنصر ضروري لاستجابة الدعاء. النبي صلى الله عليه وآله يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، ألا أعلمك بكلمات إن أخذت بهن كان خيرا لك مما في الدنيا؟ قلت: بلى. قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا أنت الحمد لله موظف وراتبك ممتاز وتعيش في فيلا مريحة وتدعو، يعني من باب رفع العتب تدعو، تفتح فاتح الجنان تدعو، ما تدعو دعاء حقيقي، تقول: لا وش أدعو، ده أنا مرتاح، رزقي الحمد لله متوفر وعايش مرتاح، بعد لا وش أدعو، دعاء فوري، يعني دعاء من باب البركة وتحصيل الثواب. إذا أصابك البلاء فلا تطمع في الإجابة، لأنه لم يكن لك تواصل مع الله في الدعاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من قدم الدعاء استجيب له إذا نزل البلاء. وقيل هذا صوت معروف، سامعين هالصوت احنا مسبقا، وقيل هذا صوت معروف: ومن لم يقدم الدعاء لم يستجب له إذا نزل البلاء. وقالت الملائكة: هذا صوت لا نعرفه. هذا الصوت ما سمعناه من قبل. الآن وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. الدعاء يحتاج إلى التواصل في جميع الأوقات. زين، الركن الثالث الخضوع. الدعاء بدون خضوع لقلقة لسان. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام قال له: إني أقرأ آيتين في القرآن وأطلبهما ولا أجدهما، يعني ما أشوف للآيتين معنى. قال: ما هما؟ قال: أما الآية الأولى فهي قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، وأنا ليل نهار أدعو أدعو لا شايف استجابة، وأنا أدعوه ولا يستجيب لي. فقال عليه السلام: أفترى أن الله مخلف وعده؟ قال: لا. قال: إذن ماذا؟ قال: لا أدري. قال: من أطاع ربه فيما أمر ودعاه من جهة الدعاء استجيب له. قلت: وما جهة الدعاء؟ شنو معنى جهة الدعاء؟ قال: إذا أردت أن تدعو ربك هذه رواية صحيحة تتضمن آداب مهمة. إذا أردت أن تدعو ربك تذكر الله وتحمده وتمجده، ثم تذكر نعمه عليك كلها فتشكره عليها. مو تقول أنعمت علي، تفصل أنعمت علي بكذا، أنعمت علي بكذا، أنعمت علي بكذا، وتشكره عليها، ثم تصلي على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. ثم تذكر ذنوبك وتقر بها، أنا فعلت، أنا أخطأت، أنا أذنبت. ثم تذكر ذنوبك وتقر بها وتستغفر الله منها، فإذا فعلت ذلك فقد دعوت الله من جهة الدعاء، وذلك قول الله ادعوني أستجب لكم. الدعاء الحقيقي اللي يحتاج إلى الخضوع، الخضوع ذكر النعم وشكرها وذكر الذنوب وطلب المغفرة منها. هذا الركن الثالث. الركن الرابع من أركان الدعاء، وهو ركن مهم إذا الإنسان توجه إليه وارتبط به، أن الدعاء يحتاج إلى الغيرية، يحتاج إلى أن تربي روحك على الغيرية. الصلاة والمحراب ليس علاقة محضة بالله، بل الصلاة علاقة مع الله وعلاقة مع المجتمع. الصلاة الحقيقية هي التي تربيك على الإحساس بالمجتمع، على الإحساس بأخيك الإنسان، على الإحساس بغيرك. الصلاة الحقيقية والدعاء الحقيقي هو الذي يربيك على الغيرية، وأن تخرج من أسر الأنانية ومن أسر النفس ومن أسر الأنا، وتصبح ضميرا حيا يشعر بهموم مجتمعه وبآلام مجتمعه. كيف؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من قدم 40 مؤمنا في الدعاء ثم دعا استجيب له. يعني أول فكر في غيرك، بعدين فكر في نفسك. أول علم روحك على العطاء، على البذل. علم روحك على أن تشعر بالناس بآلامهم، بهمومهم، بقضاياهم. الدعاء يربيك على أن تكون ضميرا، لا أن تكون إنسانا أنانيا لا يفكر إلا في نفسه. كثير من الناس إذا دعا كل نفسي نفسي، رزقي، زوجتي، أولادي، زين ارزقني وشفني وعافني واعطيني اعطيني اعطيني، زين آخرين شلون، والمؤمنين والمؤمنات. ما يصير. قدم الدعاء أولا للمؤمنين. من قدم 40 مؤمنا ثم دعا استجيب له. الدعاء الحقيقي يحتاج إلى روح مبنية على العطاء، مبنية على التضحية، مبنية على البذل. وهكذا كان الأئمة الهداة، وهكذا كان المعصومون يعيشون روح الغيرية في دعواتهم وصلواتهم. أفضل الدعاء أن تدعو لأخيك بظهر الغيب. أفضل الدعاء. أكو ناس إذا واحد أتى إليهم خلاص يحمل حقد عليه وما مستعد يسامحه، وما مستعد حتى يطالع في وجهه، وما مستعد حتى يحترمه، فكيف يدعو له؟ هذه عاد كبيرة. أدعو له وأسألي. هنا تبرز حقيقة الدعاء، هنا تبرز حقيقة الدعاء. إذا أردت الدعاء الحقيقي ابدأ بمن أساء إليك. فلان أساء إلي، ظلمني، لكنني أدعوك يا رب أن تغفر له، أن ترزقه، أن تهديه، أن تصلحه. الدعاء لمن أساء إليك، الدعاء لمن ظلمك،
الدعاء لمن اعتدى عليه
هو مصداق الدعاء الحقيقي، لأنه يطهر قلبك من الأنانية، من الغطرسة، من الاستئثار، ويربيك على البذل والعطاء. فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء هي شخصية الدعاء الحقيقي، هي التي تربينا على مضامين الدعاء الحقيقي. فاطمة الزهراء، يقول ابنها الإمام الحسن: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، كانت إذا قامت إلى صلاتها لا تنفتل من صلاتها حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها. فاطمة الزهراء، وكانت إذا رفعت يديها إلى السماء بدأت بالمؤمنين والمؤمنات ثم دعت لنفسها. فأقول لها، ابنها الحسن يقول: فأقول لها: أمّا، لم لا تدعين لنفسك؟ فتقول: بني حسن، الجار ثم الدار. فاطمة الزهراء روح من العطاء والغيرية والبذل والتضحية. فاطمة الزهراء تقول لأسماء: يا أسماء، إني أدخل غرفتي وأدعو ربي، فإذا انقطع صوتي فخاطبيني، فإن أجبتك وإلا فاعلمي أنني لحقت بربي. تقول أسماء: اغتسلت، لبست، أطهر ثيابها، ثم دخلت إلى الغرفة وصارت تدعو، تأن أنينا، تحن حنينا. تقول أسماء: أصغيت إليها، ليش تحن؟ ليش تئن؟ هل تأن من ضلعها؟ هل تأن من عينها؟ هل تأن من خدها؟ من أي مصيبة تأن؟ استمعت إليها وإذا بها تقول: اللهم اغفر للعصاة من شيعتي وشيعة أبي وشيعة بعلي وشيعة ولدي الحسن والحسين. تدعو لنا، تستغفر لنا. فاطمة هي الحنون، فاطمة هي الأم الحنون لكل المؤمنين، تدعو لهم، تشفق عليهم، ترأف بهم. هذه هي الزهراء، روح رؤوف بالمؤمنين. فكيف بذريتها؟ فكيف بأطفالها؟ فكيف ببناتها؟ انت ما تدري شنو صار في الشام؟ لما صار السبايا بأرض الشام، هذه رقية يوميا تقدم المصلى وتفرشه إلى أبيها الحسين، لكن طالت الغيبة أيام طويلة وما تشوف أبوها الحسين. ذلك اليوم نادت عمتها زينب: أين أبي؟ لقد اشتقت إلى أبي، حن قلبي إلى والدي الحسين. وهي تضمها وتهدئها إلى أن نامت الطفلة، نامت وإذا بأبيها الحسين أقبل إليها. قالت: أبا، أين أنت؟ حبيبي، أين أنت؟ عزيزي، أين أنت؟ أريد أن أفرش لك المصلى، أريد أن أجلس في حجرك، أريد أن تضمني وتشمني. قال: بني، أنا قريب منكم، أنا وياكم أعيش، أنا معكم في مكان واحد. جلست من النوم، قالت: أريد أبي الآن، أريد أبي، لازم يجي أبي الآن الحسين. أبي قال: هو معنا، يعيش معنا. صارت الضجة بين النساء، سمع يزيد الضجة، قال: ماذا حصل؟ قالوا: رقية بنت الحسين تريد أباها، رقية تريد والدها، من أين نأتي به؟ قال: لا، اذهبوا برأس والدها إليها. يا شيعة الحسين، ساعد الله قلب صاحب العصر والزمان، جاءوا بالطشت إليها وعليه منديل، قالوا: رقية، ارفع الطشت وانظري.
قالت ما هذا؟ رفعت المنديل وإذا رأس الحسين مكسر الثنايا، مهشم الخد، مصبوغ الشيبة بالدماء، منفطر الجبين بالحجار. لما رأت ذلك انحنت عليه، أخذت الرأس الشريف وضعته في صدرها، نادت وابتا
ويالي حيدر يا ابويا ما تجينا وتشوفنا شلون نسبانا السارة ونتستر بدانا. ايه والله السارة ونتستر يا نزلت يا رددين.
يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا. يا الله نقرأ الآية المباركة لقضاء الحاجات وشفاء المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة السيد منير الخباس.
لا إله إلا محمد محمد رسول علي ولي الله وأولاده المعصومين حجج عليها نحيا وعليها نموت عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء يا غافرا الخطايا يا غافرا الخطايا يا مطلق الأسرى يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مجزل العطايا يا واهب العطايا يا رازق البرايا
يا واهب العطايا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث البرايا يا باعث البرايا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم المستمعين الكرام في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، تصاعد العمليات الإرهابية، رسالة أمريكية للعراقيين. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وأهلا بكم. أعلنت هيئة الحشد الشعبي السابت عن أحباط محاولة تسلل لعناصر تنظيم داعش إلى قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد. وقالت الهيئة أن قوة من اللواء 12 في الحشد تمكنت من إحباط محاولة عناصر داعش باستغلال البساتين الكثيفة للتسلل إلى منطقة تل طاسة التابعة لناحية المشاهدة في قضاء الطارمية. وكان مطار بغداد الدولي تعرض فجر الجمعة لهجوم بصواريخ كاتيوشا أدت لأضرار كبيرة في أحد المدارج المدنية وطائرة جاثمة في المطار. وفي محاولة سريعة لاتهام القوى الإسلامية الوطنية والمقاومة للاحتلال الأمريكي، انطلقت حملة إعلامية تتحدث عن السلاح المنفلت وقوى لا دولة، في إشارة مغرضة تبين عملية التوظيف السياسي لعملية استهداف المطار واتهام باتجاه معين قبل أي تحقيق وتفحص. وكشفت الأجهزة الأمنية العراقية أن مصدر الصواريخ قضاء بغريب الواقع غرب بغداد، ومعروف الانتماء المذهبي والاجتماعي لمنطقتي العمليات التي جرت، كما شهدت محافظة ديالى قبل أيام قليلة هي جريمة أخرى انطلقت من نفس البيئة الاجتماعية والمذهبية. ولكن الخطاب الإعلامي للمحور الصهيوني الوهابي لا زال يقدم فصائل المقاومة والقوى الرافضة للتطبيع على أنها سبب الانهيار الأمني في العراق. أكثر القوى السياسية والجهادية انتقدت عملية المطار الأخيرة واعتبرتها انتهاك لسيادة الدولة العراقية ومضرة بسمعة العراق، وعملية خلط الأوراق تعتمدها العصابات المرتبطة بأمريكا لتشديد الضغوط على الفصائل الجهادية ولإيجاد الفتنة والواقعة بين الفصائل الجهادية والقوات الأمنية. واستنكر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الاعتداء على مطار بغداد واستهداف المنشآت الحيوية، مؤكدا أن مواجهة هذه المحاولات والممارسات الإجرامية مسؤوليتنا جميعا ومسؤولية الأجهزة الأمنية. واعتبر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي رفض استهداف البعثات الدبلوماسية والمطارات والمنشآت المدنية نقطة اتفاق لكل القوى السياسية والوطنية وفي مقدمتها الإطار التنسيقي والهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة، مؤكدا أن هناك أجندات تريد خلط الأوراق وهناك قوى وشخصيات سياسية ووسائل إعلامية تريد استغلال هذه الأحداث للتسقيط السياسي من خلال توجيه الاتهامات بشكل صريح أو ضمني لجهات محددة وبدون وجود أي دليل. فيما قال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق أبو علي العسكري أن سياسة خلط الأوراق التي يعتمدها مزورو الانتخابات وفاعل الفاسدون لن تجدي نفعا، وآخرها استهداف مطار بغداد بالصواريخ. ورغم إعلان القوى الشيعية بالخصوص على رفض هكذا عمليات حيث أدينت العملية من كل القوى السياسية، إلا أن الإعلام الصهيوني الوهابي يركز على الفصائل الجهادية ويربطها بإيران ويتهمها بشكل مباشر بارتكاب هذه الأعمال التي لا يمكن لعاقل أن يتخيل أن مواطنا عراقيا يقصف مطار بلده ويصيب طائرة مدنية ويدمر مدرجا لهبوط الطائرات. ولكن الإعلام الصهيوني الأمريكي هو يعيد هذه الأسطوانة المشروخة دائما، يؤكد هويته الحقيقية في الكذب والتزوير لإيصال رسالة أمريكا للعراقيين وهي أنكم إرهابيون ما لم تتفقون معنا، ويمكن القيام بأي عملية إرهابية وكذلك إلصاقها بكم عبر هذا الضجيج الإعلامي المركز. العراقيون يميزون بشكل واضح بين العمليات التي ينفذها المجاهدون وبين العمليات التي تنفذها أيادي ملوثة تريد من العملية أهدافا أخرى، ولا يمكن أن تنطلي هذه الألاعيب إليهم لأنهم خبروا أمريكا وعرفوها المعرفة. من جديد نقدم التحايا لكم السمعين الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين، وعنوان حديثنا تصاعد العمليات الإرهابية رسالة أمريكية للعراقيين. والتحية وشكر لكافة الإخوان والمستمعين الأحب الذين يتواصلون عبر أثير إذاعة طهران ويشاركون معنا عبر تطبيق الواتساب، في ألف شكر والتحية لكم. منهم الأخ الفاضل أبو محمد مهدي المستمع الكريم من اليمن. انتقل إليك أبو محمد مهدي الذي يكتب ألف تحية لك أخي مصطفى ولكادر البرنامج وللمستمعين والضيوف الأكارم، أستمع إلى رسالتك الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عندما تتصاعد الأعمال الإرهابية في العراق فإن ذلك يعد مؤشرا على تحريك أمريكا للإرهابيين، الإرهابيين الذين ترعاهم السفارة الأمريكية في بغداد، وذلك لإيجاد مبرر للتواجد الأمريكي في العراق كقوات أو كقوة احتلال بدعوى محاربة الإرهاب، فأمريكا هي أم الإرهاب، فهل يحارب الإرهابي نفسه؟ على العراقيين أن يدركوا أن خروج القوات الأمريكية هو السلام بعينه وذاته، وهو الحرية وهو الاستقلال. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي الأخ الكريم، شكرا جزيلا. من اليمن من صنعاء وصلتنا رسالتك، بارك الله بك أخي الكريم. وأشكر جزيل الشكر الأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي يتواصل معنا ويكتب لنا هذه الرسالة. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكادر الإذاعة وللمستمعين الأكارم. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تصطاد من الماء العكر والوضع الموجود في العراق، عدم الاستقرار والأمن كان من البداية من تخطيط الولايات المتحدة الأمريكية لكي تبقى في العراق ولا تخرج من هذا البلد. واليوم وما يقومون به وما نشاهد من تصاعد في العمليات الإرهابية من قبل الإرهابيين، هذا دليل واضح على أنهم يريدون البقاء في العراق عبر هذه الألاعيب التي يقدمونها. والإعلام المأجور يؤكد ويطرح زيف ادعاءاته أن هذه الهجمات تعود إلى قوات الحشد الشعبي أو قوات فصائل المقاومة في العراق، ولا نقبل ذلك لأنهم قد حموا الوطن من كل إرهاب ومن كل الأيادي الخبيثة. الأخ الكريم أشكرك جزيل الشكر، أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، أبو محمد من العاصمة طهران أيضا يساهم معنا ونشكرك جزيل الشكر. العراق سيبقى شامخا ومرفوع الرأس ما دامت القوات قوات الحشد وفصائل المقاومة تقاوم الاحتلال الأمريكي والألاعيب البريطانية والمخططات الاستكبارية في هذا البلد. علينا لا نبتعد من فتوى المرجعية ونبقى نسمع كلام المرجعية في كافة الأمور حتى نستطيع أن نخرج من هذه الاعتداءات ومن هذا الوضع سالمين غانمين. والولايات المتحدة الأمريكية قد تأتي برسائلها إلى الشعب العراقي أنها تريد البقاء في العراق، ولا بد لنا أن نتفق معا لكي لا يقوم أي عميل إرهابي بأعماله وخططه الخبيثة في البلد. شكرا جزيلا لك الأخ أبو محمد من العاصمة طهران لمساهمتك هذا. وأنتقل في مستمعين الأكارم لأرحب بضيفي الذي التحق بركمنا، الأستاذ أياد الإمارة الباحث بالشأن السياسي والكاتب العراقي. أستاذ أياد أرحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وعلى جميع مستمعينكم الأكارم في ولاية طهران العرج.
حياك الله سيدي الكريم وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الفاضل. كل القوى السياسية الممثلة لفصائل المقاومة والمحور الوطني والإسلامي بالعراق أدانوا العمليات الإرهابية في هذه الأيام الأخيرة، وكذلك مسألة استهداف المطار طبعا، ولكن الإعلام الصهيوني المأجور لا زال يركز في اتهامه على هذه القوى، كيف تقرأ ذلك أستاذ أياد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم لإتاحة هذه الفرصة الطيبة لي للحديث حول هذا الموضوع. مما لا شك فيه أن فصائل المقاومة فصائل الحشد تدين مثل هذه الأعمال لأنها لا تنتمي لها ولا تمثل أداء فصائل المقاومة التي توجه صوهات فنادقها إلى الإرهاب إلى داعش، مع مؤسسات الدولة، هي مع النظام مع الحكومة وليست بمعزل عنه. ما يريده الإعلام الصهيوني وهذا ما يريده هذا الإعلام هو أن يصور للعالم للشعوب العربية من أن المقاومين هم أعداء الدولة هم مثل الدولة، وهذا ما يريد أن يخرج فيه هذا الإعلام المغرض. هذا الإعلام لعله هو الذي يقف خلف الأجندة، وليس لعله من المؤكد أن الذي قام بضرب المطار بالاعتداءات الإرهابية على الأماكن الآمنة هو الإرهاب الصهيوني وهذه الإرهاب الإماراتي هو الذي قام بهذه الأفعال لكي ينسبها مرة أخرى إلى فصائل المقاومة وهي بريئة منه. هذا الإعلام جزء من المنظومة التخريبية في المنطقة، المنظومة التخريبية التي تقوم بهذا الأعمال يكملها هذا الإعلام المغرض، هذا الإعلام المشوه، هذا الإعلام البعيد عن المعايير المهنية، البعيد عن المعايير
الإنسانية. نعم. طيب ما المتوقع من ترويج اتهام للفصائل الشيعية بالذات رغم أن مناطق العمليات هي من الحاضنة الاجتماعية والمناطق السنية؟ ألا تعتقد أن هذه محاولة للإثارة الطائفية مرة أخرى في العراق؟
تحاول أو أن تعكس هذه المنظومات الإرهابية، هذه المنظومات الصهيونية أن تؤجج الطائفية في كل مرة. فصائل المقاومة، الحشد الشعبي، هؤلاء أبعد ما يكون عن الطائفية. لقد أثبتوا بما لا يقبل الشك أنهم أناس إنسانيون وطنيون يؤمنون بالمبادئ الحقة. يا أخي أين ذهبت فصائل المقاومة لتدافع عن من؟ ذهبت لتدافع عن سكان المناطق الغربية من أبناء السنة، ذهبت لتقاتل في الموصل، في الرمادي، في صلاح الدين، في ديالة، وكل هذه المناطق ليست مناطق شيعية وإنما مناطق سنية. وقد رحب أهالي هذه المناطق بدور فصائل المقاومة، رح يرحبوا بالحلف الشعبي، مما يؤكد ان فصائل المقاومه هي خارج حدود الطائفيه، لا تؤمن بالطائفيه، لكن لاحداث شرخ ما بين فصائل المقاومه وعموم شعوب المنطقه التي باتت تؤمن ايمانا كبيرا بأداء هذه الفصائل تعمل الإدارة الطائفية، يعني أقصد هذا الإعلام الصهيوني وهذه يحاول أن يعزف على وتر الطائفية مرة أخرى لكي يحدث الفرقة، يحدث هزة في العلاقة التي بدأت تتوفد ما بين فصائل المقاومة وكافة شعوب المنطقة بغض النظر عن مذهبية سواء كانت شيعية أو سنية. هم يحاولوا أن يقولوا أن الإرهاب الذي حدث وهو إرهاب مفتعل. أنا أريد أن أقول لك قرأنا تغريدات لأبناء السنة يتهمون أطراف سنية بالقيام بمثل هذه الحملات أو العمليات الإرهابية، وقد قالوها تغريدة علي حاتم السلمان واضحة، وقال
نعم
علي حاتم السلمان قال بضرب قاطع أن هناك من مناطق السنة من قام بهذه المسرحية لكي يلصق التهمة بجهات أخرى هي أبعد ما تكون عنها، وهذه الجهات هي فصائل المقاومة التي هي أبعد ما تكون عن الأعمال الإرهابية، أبعد ما تكون عن الأداء الطائفي. المقاومون ليسوا طائفيين، المقاومون أثبتوا أنهم هناك ينتمون إلى مصلحة الأمة، إلى مصلحة الإسلام، إلى مصلحة الشعوب بغض النظر حتى عن ديانتها. يا أخي فصائل المقاومة وقفت مع المسيحيين مع المذهبيين، فهل تتخلى عن موقفها مع الإخوان السنة؟ هذا شيء مستبعد. لكن المخطط السعودي السريوني الإرهابي في المنطقة يحاول أن يزق سن العداوة بين مكونات وأجزاء هذه الشعوب.
نعم. طيب ما هو تأثير هذه المحاولات أستاذ إياد لخلط الأوراق على العملية السياسية والحالة التي نشاهدها، يعني محاولات تعيين الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة وهذه الأمور؟
الحقيقة هو هذه المحاولات اليوم التي قائمة على قدم وساق، الغرض الأساسي منها هو إرباك المشهد السياسي العراقي. اليوم نحن نعيش حالة من يكون شيء من الأسباب المتعمد.
نعم.
أقول شيء من الفوضى التي تحاول هذه الجهات إحداثها لإرباك المشهد السياسي في العراق تحديدا. العراق اليوم يمر حقيقة، يعني لا يمكن إنكار أن العراق يمر في أزمة، وهذه الأزمة واضحة في المشهد السياسي. لذلك فإن مثل هذه التهم، إلصاق هذه التهم، فبركت هذه الأحداث أن تكون جهات عدوانية إرهابية سعودية صهيونية بإثارة هذه الأعمال وإلصاقها بفصائل المقاومة ببعض القوى السياسية. كل ذلك هو من أجل إرباك المشهد السياسي في العراق. لكن أنا أعتقد أن العراقيين حريصون جداً على أن يمضوا قدما بالعملية السياسية بالطريقة الصحيحة، سواء أن اتفق من اتفق أو تشكلت حكومات التي أمام معارضة. الثالث أن المسار السياسي يتجه بالاتجاه الصحيح الذي يحاول الحفاظ على مقومات وترابط الدولة العراقية، ولن تستطيع مثل هذه المحاولات أن تحيط المسار السياسي بالخلف. ونحن في مرات سابقة إلى أسوان التنفيذات أجنى 50 مدير الإرهابي السعودي في السجين العراقي، كل هؤلاء جاءوا من 2003 إلى يومنا هذا لإعاقة المسار السياسي في البلد، لكنهم لم يفلحوا. إهانة على وعي شعبنا، إهانة على إصرار الشعب هذا على الحياة الحرة الجميلة، إهانة على شعبنا المقاومة للحياة الحرة الجميلة، لرب الدول، لرب المشاريع الصهيونية، لرب المشاريع الوهابية. الرهان على ذلك إن شاء الله سنمضي قدما بعملية سياسية، وإن حدثت بعض الهنيات هنا أو هناك، لكن يبقى الحساب صلبا وصلدا أمام مثل هذه المحاولات.
نعم. كيف ترى المخرج من هذه العمليات العبثية والتي ازدادت في الأسابيع الماضية سيدي الكريم؟
كنا نقول ونؤكد أننا يجب أن نلتحق ونكون قوة واحدة شعبا مقاوما، لا يجب الفصل بيننا كشعب حاد وبين مقاومتنا. إن الوحدة حقيقيه بين الشعب والمقاومه، الوحده الشامله بين هذا الشعب والمقاومه والتعاطف ما بينهما كفيلا بان يخرجنا من هذا المأزق. اي انتصار لا سامح الله من اي طرف من الاطراف بين الشعب وبين المقاومه بين اي قوى سياسيه وبين المقاومه هو ثغره يمكن ان يتسلل لنا من خلالها العدوان ويتسلل لنا الاحداث شرق العمل السياسي والاحداث شرق المسجد الاجتماعي العراقي. وبالتالي علينا ان ندرك انه لا سبيل لنا في هذا البلد ان نحيا حياه حره جميله عامله نستطيع من خلالها مواجهه مخططات العدوان الا بمقاومه الاسلام. ومتى ما تمسكنا بهذا الخيار، ما حافظنا على هذا الخيار، ما حافظنا هذا الخيار فاننا ان شاء الله ماضين مستمرون ومتجاوزون لهذه المحنه باذن الله تبارك.
ان شاء الله. الاستاذ اياد الاماره الباحث بالشان السياسي والكاتب العراقي، أشكر جزيل الشكر. أتوقف عند هذا الفاصل وأعود لحضراتكم إن شاء الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نعم، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا من جديد، نحييكم في هذا البرنامج عراق الرافدين والعاصمة من العاصمة طهران. نحييكم في هذا اللقاء ومرة أخرى إلى تطبيق الواتساب ومساهمات الأحبة في هذا البرنامج. شكرا جزيلا للأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن الذي بعث إلينا رسالته الصوتية. صديق البرنامج، استمع إلى رسالتك يا صبحي في هذا اللقاء.
تحية لكم يا جميعا. إذا لم نتحرر من كل القوى الأجنبية في بلاد ما بين النهرين سيبقى العراق هكذا، ولكن هذا ما فعله البنتاغون بأن دق إسفين بين السياسيين العراقيين. ولكن هل من مجيب للتوحيد وطرد الأمريكان؟ وشكرا لك أستاذ مصطفى.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد، وبارك الله بك أخي الكريم على هذه الرسالة الصوتية. بطبيعة الحال لا بد لنا من الوقوف والانتظار للإجابة عن السؤال التالي: من الذي يقف وراء الهجوم على مطار بغداد، حيث لم تطالب جهة في العراق بالتحقيق في الهجمات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية والمنطقة الخضراء، وأخيرا الهجوم الذي استهدف مطار بغداد الدولي والكشف عن منفذيه وأنزال أشد العقاب بهم، كما طالبت القوى كل القوى والأحزاب والشخصيات الداعمة والمؤيدة للحشد الشعبي وفصائل المقاومة هذه المسألة. موقف هذه الجهات ليس جديدا أو مفاجئا، فهي تعلم أن الهدف الأول والأخير من وراء كل هذه الأعمال الإرهابية هو استهداف الحشد وفصائل المقاومة التي تعتبر من أكبر خطوط الدفاع عن الدولة العراقية، وأثبتت ذلك عبر مواجهتها لداعش في السنوات الماضية. والشعب العراقي كله يعلم ذلك، وسيادة واستقلال واستقرار العراق مرهون لهذه القوات. منذ عام 2014 وحتى اليوم يتم التأكيد للجهات المختلفة التي تضمر الشر للعراق والعراقيين أنه لا يمكنها تحقيق أهدافها في العراق المتمثلة بتمزيقه وتقسيمه وإنهاكه ونخره حقيقة بالطائفية والسياسات المجرمة الأخرى لتسرح فيه أمريكا والموساد الإسرائيلي والعصابات الداعشية، وتمرح مع وجود المرجعية الدينية والحشد الشعبي وفصائل المقاومة في هذا البلد. الأمريكان والكيان الصهيوني والرجعية العربية طبعا لنسميها ونقولها بالحرف الواحد وضعت حقيقة مخططين لا ثالث لهما للعراق. ينتهي الأول بعراق تطبيعي خانع لا سيادة له ولا استقلال، وينتهي الثاني بعراق مقسم حقيقة تتصارع فيه الطائفية والعنصرية على كعكة العراق. وهذان الهدفان كان وما زال من أهم أسباب الغزو الأمريكي حقيقة منذ العام 2003، ومن أسباب ظهور داعش والعصابات التكفيرية والمنصات التي نتحدث عنها أو تحدثنا عنها في السنوات الماضية. يبدو أن أمريكا وحلفائها فشلوا حتى الآن في تحقيق هذين الهدفين بفضل وجود المرجعية الدينية في النجف الأشرف، بفضل وجود الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، ولذلك نرى استهدافا ممنهجا لهذين الحصنين المنيعين للعراقي وللعراقيين. فالأول استهدف من قبل الجماعات المنحرفة ووسائل الحرب الناعمة، أما الثاني يتم استهدافه من خلال هذه الحملات أو الحشد الشعبي، من خلال حملات التشويه المكثفة، من خلال الهجمات على المراكز الحكومية والمنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية. لذلك وفور وقوع كل هجوم داخل بغداد كان وخارجها، تخرج علينا الآلة الإعلامية التابعة المأجورة للمحور الأمريكي والصهيوني تحاول اتهام الحشد الشعبي، فصائل المقاومة، وبينما حقيقة تجارب الأعوام الماضية أثبتت أنه ليس هناك في العراق من جهة ضحت بدمائها من أجل الحفاظ على الدولة والسلم الأهلي كما هي فصائل المقاومة والحشد الشعبي. ما مصلحة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة في استهداف منشأة كمطار بغداد الدولي؟ من له مصلحة في إدخال العراق في دائرة الفوضى والخراب؟ ومن له مصلحة في استهداف قوة عسكرية منضبطة تعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية كالحشد الشعبي؟ من له مصلحة في الأضرار بمنشآت حيوية هي ملك للشعب العراقي أجمع؟ ومن لماذا لم تسفر هذه الهجمات عن جرح حتى جندي أمريكي واحد، حتى لو كانت فعلا من عمل فصائل المقاومة والحشد الشعبي؟ بات واضحا طبعا، يقولها في المحصلة ولاستجماع أطراف الحديث في لقائنا لهذا اليوم، أن هذه المسرحيات الركيكة هي من صنع العصابات الإرهابية التي تأتمر بأوامر التحالف الأمريكي الإسرائيلي العربي الرجعي طبعا، والهدف النيل من أكثر القوى الوطنية العراقية حرصا على الدولة العراقية والمنشآت العراقية ومصالح الشعب العراقي، وهي مسرحيات لن تحقق هدفها، حيث الشعب العراقي أدرى من غيره بمن يعطيه من طرف اللسان حلاوة بينما يضمر له في قلبه حقد أعمى، وبمن يضع روحه على راحته ويسترخص من أجله كل غالي ونفيس ليعيش سيدا في المنطقة وفي موقفه طبعا المقاوم والقوي. نشكر لكم مستمعينا مستمعاتنا حسن المتابعة وطيب الإصغاء. قد وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء.